متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي يوسف الناصر عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين العراقيين والأجانب وعدد من منظمات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية، تتواصل الاستعدادات في كردستان لعقد مؤتمر دولي للتعريف بجرائم الأنفال على مستوى العالم كجرائم إبادة جماعية. من أبرز المحاور التي ستطرح في المؤتمر بحسب الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية له الكاتب سردار عبد الله، الآثار الاقتصادية والآثار النفسية والاجتماعية والآثار السياسية والآثار الإنسانية التي خلفتها عمليات الأنفال والتي ارتكبها النظام السابق في الثمانينات. عبد الحميد زباري والتفاصيل.
فاستعد حكومة إقليم كردستان العراق لإقامة مؤتمر عالمي حول الإبادة الجماعية في كردستان بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين العراقيين والأجانب. وبحسب قول القائمين على الاستعدادات التي تجري حاليا للمؤتمر أنهم سيسلطون الضوء على الجوانب القانونية والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وأبعادها وكيفية توثيق وأرشفة العمليات التي سميت بالأنفال وجرت في مدن كردستان في عهد النظام العراقي السابق. الصحفي والكاتب سردار عبد الله الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر قال في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر:
هدف المؤتمر هو تعريف جرائم الأنفال على مستوى العالم على أنها جرائم إبادة جماعية. من خلال هذا الاعتراف وهذا الإقرار من قبل المجتمع الدولي، نحن نطمح إلى أن يتبنى ويتصدى المجتمع الدولي لمسؤولياته التي تنفصل حتى الآن من التصدي لها. نعتقد أن على المجتمع الدولي بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الخاصة، وهي محكمة معترفة والتي أقرت بأن الجرائم التي ارتكبت في عمليات الأنفال هي جرائم ثلاثة أنواع، وهي جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وأعتقد أننا وأرجو أننا سننجح، وخصوصا أن حكومة إقليم كردستان والمؤسسات الإقليمية تدعم هذا المؤتمر، والمؤتمر سيعقد برعاية السيد نيشيربان برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان.
كما أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى أنهم سيناقشون محاور وجوانب عديدة خلال المؤتمر، ومنها
محاور متعددة وقسم إلى جملة محاور، منها المحور الاقتصادي، الآثار الاقتصادية لجرائم الأنفال، ثم الآثار النفسية والاجتماعية، ثم الآثار السياسية والآثار الإنسانية التي خلفتها هذه الجرائم التي ارتكبتها الطغمة التي كانت تحكم العراق.
وأشار سردار عبد الله إلى أن باحثين وأكاديميين من كردستان والعراق وباحثين كبار في العديد من دول العالم قرروا المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والإبادة الجماعية. وأضاف:
المؤتمر دولي، بما أنه دولي المشاركين ينقسمون إلى أنواع، قسم منهم باحثين يقدمون أبحاث، وهؤلاء من كردستان ومن العراق ومن بقية أنحاء العالم، باحثين من دول متعددة، وهناك باحثين كبار على مستوى العالم من عديد من دول العالم قرروا المشاركة واستجابوا لدعوتنا وقرروا المشاركة على أعلى مستوى. ثم هناك الوفود الرسمية والوفود المنظمات المختصة بحقوق الإنسان والمختصة بالإبادة الجماعية ومراكز الدراسات والأبحاث.
يذكر أن المؤتمر سينظم تحت شعار تعريف الإبادة الجماعية لشعب كردستان بالعالم للفترة من 26 إلى 28 من كانون الثاني في أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، ما زال الكثير من كبار السن العراقيين يميلون إلى ارتداء الزي الشعبي العراقي الذي لا يكتمل إلا بلبس العباءة الرجالية، وتختلف أسعارها باختلاف الأصواف الداخلة في صناعتها، وأيضا باختلاف طريقة خياطتها ودقة تطريزها. أحد خياطي العباءات في كربلاء أبو كوثر يؤكد على أن الطلب يزداد على شراء العباءات السورية لجودتها، ومن بعدها تأتي العباءة النجفية واللبنانية. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
العباءة الرجالية هي إحدى مفردات الزي الشعبي العراقي الذي يكتمل بالعقال والكوفية، وعلى الرغم من انحسار هذا الزي بشكل تدريجي إلا أنه لم ينقرض بعد، وما زال كثير من كبار السن وعدد من متوسطي العمر يميلون لارتدائه لأنهم يجدون فيه نوعا من الوقار قد لا يتوفر في الأزياء الأخرى التي يعتبرونها حديثة أو غير عربية. وهذا أبو كوثر أحد خياطي العباء الرجالية.
الحقيقة بالنسبة للعباء الرجالية يستخدم بها أول من الدرجة الأولى الوبر، الوبر العائد للبعير، ثم النوب العباية الصوفية، ثم النوب العباء الدرجة الثالثة العباء النايلون. فعباء عن عباية تختلف من ناحية الجودة والكم والنوع، لذلك إذا احتبر العباء عبات الوبر الخاص، عبات أقول البعير اللي تعتبر من العبات الدرجة الأولى، والعباء الثانية العباء الصوف اللي تستخدم في النجف تعتبر من الدرجة الثانية، والعباء الثالثة اللي هي عباء تدخل بها نسبة من النايلون عم تصنع في النجف، وقسم من الغزول تستورد من سوريا، لذلك تعتبر من العباء السورية عباية مرموقة وممتازة.
تختلف أسعار العباءة الرجالية باختلاف الأصواف الداخلة في صناعتها، وأيضا باختلاف طريقة خياطتها ومدى التفنن والدقة في تطريزها كما يضيف أبو كوثر.
أكو عباءة أصلية سورية من الدرجة الأولى، وأكو عباءة لبنانية، فالعباءة السورية نفضلها أحسن من العباءة اللبنانية، لأن العباءة السورية دائما ملبوسنا وملبوس العرب، ومن الطراز القديم هي تعتبر، لذلك نلاحظ الطلب بالتزايد على العباية السورية. تجي بعدها العباء اللبنانية، ومن بعدها تجي العباء الخليجي للعباء المستخدمة نسميها العقي، وهي هم عباء تعتبر من العباء الدرجة الثانية. لذلك يكون الإقبال يعني في بعض الأحيان من المحافظات الجنوبية على العباء السورية، إضافة على العباء النجفية اللي نسميها العباء البوشار الشتوية، وهي عباء من الدرجة نعتبرها من الدرجة الثانية، وتعتبر عباء مرموقة باللبس وعباء فاخرة وعباء ممتازة.
ينظر معظم الشباب إلى الزي الشعبي المكون من الدشداشة والعباءة والعقال والكوفية أو اليشماغ على أنه زي قديم وتراثي، وربما يرغب بعضهم بارتدائه في المناسبات فقط، ولا يرى أنه يلائم المتغيرات التي حدثت في حياة الناس. وهذا الشاب مرتضى حسين.
من زمن أجدادنا وآبائنا هاي العباءة رجالية، تراث يعني تراث قديم، والشماغ هم والعقال هم تراث قديم.
ولكن إلى جانب هذا الرأي، هناك من يعتقد أن الزي الشعبي يزيد من وقار مرتديه، وهو الأمر الذي قد لا يحققه ارتداء زي آخر، وهو رأي خاص بأصحابه ويحتمل النقض طبعا. وهذا جاسم العليان.
عباءة رجالية تزيد احترام الشخص المقابل، أكو شباب تلبسه على مود احتراما إلى أكبر وإجلالا واحتراما، ورجال كبير يلبسه على مود شخصيته تبرز واحتراما أكثر. هذا كل من موديله شاب يحب يلبس من هذا الوقت وماله، وإحنا هسه شباب على صعب الناس ما طب ما البس بنطلون قميص، انا اعرف نفسي ما اقدر.
ومع كل ذلك فالزي الشعبي لا يبدو انه يحقق مساحه من اهتمامات الناس الان وفي المستقبل القريب، وقله عدد خياطي الزي الشعبي وتحديدا العباء الرجاليه وبعدهم عن الاضواء، حتى بات لا يمكن الوصول اليهم الا بعد سؤال وبحث، ربما يشير الى ان الزي الشعبي لن يصمد في مجارات الموضه. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
من الويل فراق
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مساءكم الخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها فنانا تشكيليا خرج من مدينة العمارة حاملا معه آمالا وتطلعات كبيرة لم يستطع أن يحققها في بلده العراق، فحملها معه علّه يحققها في البلاد التي مر بها خلال رحلة الغربة. ضيفنا يرى بأن الرسم جزء من الثقافة العامة، وفي أحد اللقاءات الصحفية قال: لو كان الشعب العراقي على مستوى عال من الثقافة لما سمح لشخص مثل صدام أن يقمعه ويتحكم بمصيره طيلة هذه السنوات،
وبالتالي فإن الثقافة هي التي تقرر. فعندما نكون فقراء ثقافيا فإن ضابطا مغمورا يستطيع التحكم بنا، ولو كان لدينا صلابة ثقافية إذا جاز التعبير لما سمحنا لصدام وبن لادن والزرقاوي أن يحتلوننا. ويعتقد ضيفنا بأن الفنون جميعها ليس لها تأثير حاسم، هي تكاد تكون عديمة التأثير في الحروب التي يتحكم بها الضباط وأصوات المدافع والطائرات. الفن كما يقول ضيفنا أضعف من ذلك، ولكن له تأثير شديد وعميق على الذين يقررون مصير الحروب وهم بشر في النهاية. أعزائي، ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان يوسف الناصر الذي ولد في مدينة العمارة بمحلة الماجدية عام 1952، وفي فترة مبكرة ظهرت لديه موهبة الرسم التي أشاد بها أقرانه وأهله وجيرانه، وكانوا يسمونه بالرسام وهو ما يزال في المرحلة الابتدائية. عن هذه الفترة ومواضيع رسوماته الأولية يقول الفنان يوسف الناصر:
كنت أرسم صور بالبداية بالبيت، يعني أرسم صورة علي بن أبي طالب، أرسم صورة مدري منه يعني الأمة والمدري إيش أشياء، الصورة اللي نشوفها ماكو غير صورة بتلم عادي مدري شنو أرسمها ونقولها. فجتي واحدة من قرايبنا يعني مرايا عجوز وقعدة قالت لي، قالت لأمي ترى هذا يحسدوه، فأخذتني خطية قعدتني على تنكة مال الدهن وتقرأ على راسي وأنا كنت صغير، فقالت لي بعدين أرسم لنا صورة علي، فرسمت الصورة. فعاد لمت النسوان كلهم بالبيت بالمحلة، تعال شوف هالشيء قصة يعني، خفت الرعب قلت أكيد سويت هالشيء. جاء أبويا كان شارد ب63 شارد البغداد، من رجع ورا فترة قال شفت واحد يرسم صورة على مربعات، راسم على الصورة مربعات وعلى الورقة مربعات. قلت له شو بعدين؟ قال لي ما أدري، هي هاي شفته هيك يسوي بغداد بالكاظم معلمني. فأنا هم سويت على الصورة مربعات وعلى الورقة مربعات، رسمت صورة طاهر الغزالي طلعت نفس الحجم. الصورة لسه عندي بالمناسبة.
ومع وصوله إلى المرحلة الثانوية بدأ يقرأ لكبار الكتاب الغربيين، كما ازداد تعلقه بفن الرسم حيث شارك في معارض كانت تقيمها المدرسة، وهو ما يزال يتذكر تأثير تلك الفترة على توجهاته الفنية.
كان يدرسنا ولد متخرج من الأكاديمية الفنون الجميلة اسمه عاصم النجمي، توفى بعدين مع الأسف، توفى شاب صغير كان نحات ممتاز ورسام، سوينا مرسم. فنخلص المدرسة العصر نروح للمرسم بالليل، وراها صرنا شوية يعني الواحد شوية ثقة، سوينا معرض رسم بالعمارة لوحات سريالية. ومنو كان آني واحد جمعة زيدان هسه رسام منحات معروف بإسبانيا، ومحمد جبار ومؤيد عيسى، مؤيد يصور بعده بالعمارة، سوينا معرض سريالي. جاء فتح منه عزة الدوري كان وزير الزراعة، فقال لك هاي شنو؟ شو كل شيء ماكو، لابس بدلة خضراء على أساس عمال بدل زرقاء نسيت هيك أوفرول ماكو هذه. فأكو أكو واحد رسم لوحة اسمه عادل النجار أخو علي عبد الحسين النجار، بيها أوب آرت يعني هذا في شيء بصري، فيقول له أنت من تغمض عيونك شوية هيك تشوف وحدة مرة واقفة، وهذا هم غمض قال لي والله هاي صدق مرة واقفة، وكذب طبعا ماكو لا مرة.
بعد إنهائه لدراسة الثانوية قرر أن يلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم الرسم ببغداد، حيث بدأ مرحلة إثبات الوجود وتعريف الآخرين بقدراته الفنية في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى الطلبة الأغنياء وما يملكونه. الفنان يوسف الناصر يقول عن قسوة تلك الفترة:
كنا بالأكاديمية أول سنة بالجامعة ما ينطوني قسم داخلي أو شيء، فبهذل الأجر غرف وهاي بينا ناس، أنا من ضمن الناس اللي أحيانا بالشارع بالصيف كنا بالشارع بالحديقة، إحنا اللي جاي من العمارة والبصرة وما أدري شنو، قلنا إحنا نسوي في شيء مختلف. كان مطلوب من عندنا نسوي بالأسبوع حوالي 10 لوحات مائية ما أدري شنو للجامعة يعني للأكاديمية، ولوحة زيتية ولوحة ما شنو، إحنا نسوي 100 تخطيط كل واحد فوق البرنامج، ونسوي 20 من 30 مائية، ونسوي 10 لوحات زيتية من عندنا، قلنا إحنا لازم نطلع الأول. فشيء هيك ماكو عناد لأنه ما كان يحترمونه في إثبات وجود، ما عندنا شيء آخر نسوي غير أنه نشوفهم أنه إحنا نرسم أحسن، لأن هم أحسن، هم أنيقين وحلوين وعندهم فلوس وعندهم بيوت، وأكو ناس تجيبهم سيارات سايق عندهم تجيبهم، لأنه بالأكاديمية مشان يا أما تكون متفوق حتى يقبلوك، أو أن تكون أنت ساقط بكل مكان ما مقبول بكل مكان حتى يقبلوك بالأكاديمية، فماكو شيء بالنص.
وعن ما كانوا يدرسونه في أكاديمية الفنون الجميلة في فترة السبعينات يقول الفنان يوسف الناصر:
من رحنا للأكاديمية لأنه عشان نقرأ كتب قبل نروح للأكاديمية، يعني مثلا تعرف رسامين الروس بسبب تأثيرات الجماعة الأصدقاء والمدري شنو، ورسامين الفرنسيين أكثر ما عرف رسامين عراقيين أو رسامين عرب، ما كنا نعرفها. وهذا طبعا استمر الشيء، تخرجنا من أكاديمية الفنون الجميلة نفهم الفن الفرنسي والإيطالي والألماني والمدري إيش وكل هاي المدارس الفنية مع عصر النهضة لليوم والآخره ما قبل عصر النهضة، بس ما كنا نعرف الفن العراقي، ما حد درسنا هذا، مو جزء من البرنامج أن تدرس الفن العراقي، ما كنا نعرف شنو الفن العراقي القديم شنو الفن الإسلامي. أكاديمية الفنون الجميلة كانت مدرسة تتبع النهج الفرنسي، أو كلهم متخرجين من فرنسا أو من إيطاليا، هو ماكو منهج عربي عراقي، ماكو، احنا ما كان عندنا مدرسة فنية عراقية، يعني هذا شيء جديد وهي مو مؤثرة بعمق، احنا كنا نسويها يعني احنا مواطنين عراقيين وهذا الشيء عراقي وهي مدرسة الفن العراقي، ما ادري شنو تنتمي للواسطي وتنتمي ما ادري شنو، نحاول نخلق لها جذور والى اخره.
تتلمذ الفنان يوسف الناصر على يد رواد الفن التشكيلي في العراق، وكان يعشق أجواء العمل داخل أكاديمية الفنون الجميلة.
كان يدرسنا مثلا أستاذنا فايق حسن وحافظ دروبي كاظم حيدر غالب ناهي، كان يدرسنا جرافيك محمد غني أول سنة درسنا لحيت سعد شاكر فالنتينوس كان يسوينا سيراميك، يعني هاي المجموعة، فالواحد طبعا يتأثر بأساتذة بالبداية، كنا نحب فايق حسن طبعا وكل الطلاب عمليا، فايق مدرس ممتاز بس هو كل الطلاب سواها مثله، بس أنا شخصيا شنو سويت، يعني حاولت أني شوية أكون منفتح على شيء آخر أبعد، يعني حقيقة الأكاديمية كانت فقيرة مناهجها بالتدريس، أنا شنو كان سحرتني فكرة بالبداية أني أروح مدرسة رسم، كل شيء رسم وفنانين وهذا يدخن بايب وذاك ما ادري شنو واقلام واكو استوديو الحر تصعد فوق واحد حاط صوره بلند الحيده يرسم على الحائط، اجواء الاكاديميه كانت تسحرني اكثر من التدريس حقيقه، كنت احب اجواء الاكاديميه، اتصور الاكاديميه هي جو اكثر منها تدريس كانت ذاك الوقت، يعني تدريسها بسيط كلش، يعني يخلوك موديل مع انه اساتذتنا كانوا جديين.
عام 1975 تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ليبتعد كليا عن العمل الفني بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية، ومن ثم العمل كمدرس للفنون في مناطق نائية. عن تلك الفترة يقول الفنان يوسف الناصر:
من خلصنا طبعا أخذنا جنود، وانت من ياخذوك جندي سنتين يعني هم يخربون عليك كل هذا، تنقطع خصوصا إذا كنت رسام أو موسيقي، لأنه لازم تتمرن بالجيش سنتين أكثر من سنتين، المحظوظ بقى سنتين، البقية بقى أكثر طبعا. بعدين نقلونا المدارس اللي ما حد يروح لها لأن إحنا مو بعثية، مثلا أنا نقلوني للهور، عطوني مدرسة بالهور مدرس رسم، بعدين ماكو خلص كم شهر نقلوني على الغربي، رحت على الغربي أداوم نقلوني، لقيت النقل مالتي واصل الشيخ سعد، ورح الشيخ سعد نقلوني، ما خليت مكان بالجنوب كله نقلوني، بعدين نقلوني للبصرة، إلى أن بطلت أنا زهقت يعني من كثر ما ينقلون بيه، وكل أصدقائي طبعا هالشكل، يا أما عندك واسطة تبقى بمكان، يعني مدرس يسووك بالأخير، وكان المدرس شنو راتبه بسيط جدا يعني ما يكفي يعيش حقيقة.
بسبب مضايقات النظام السابق قرر أن يترك العراق عام 1978 لتبدأ رحلة الغربة بأولى محطاتها في سوريا.
بسوريا بقيت سنوات، 3 سنوات سويت مرسم بس بالبيت، وكنت أشتغل بمجلة الهدف، كان عندي زاوية أرسم بيها ما شنو. أيضا في يوم من الأيام اضطريت أغادر سوريا ورا ما صار تقارب سوري عراقي ما أدري شنو، صارت شوية إزعاجات وهذه هم أسميها هربت، أنا عمره واحد ما يختار، هربت إلى قبرص. في قبرص بقيت 7 سنوات أيضا عندي استوديو وأشتغل ويا منظمة التحرير الفلسطينية بالهلال الأحمر الفلسطيني، ورا ما صدام اجتاح الكويت الفلسطينيين صفوا ويا صدام فانهوا اقامتنا احنا اللي موجودين في قبرص، احنا اقامتنا على الفلسطينيين وجوازاتنا يمنيه مزوره كلها لان احنا ضد الكويت، ف فالفلسطينيين تخلوا عنه، ماكو تجديد للجوازات. فهربت من قبرص إلى النرويج، ورحت للنرويج بقيت فترة بالنرويج، بعدين جيت لبريطانيا.
عام 1990 استقر الفنان يوسف الناصر في لندن، حيث درس الفن وأسس جمعية الفنانين العراقيين في بريطانيا العام 1993، كما أسس جاليري أرك وشارك في معارض جماعية مختلفة حول العالم، وأقام عددا من المعارض الشخصية في عدد من الدول العربية والأوروبية، ويرسم الفنان لوحاته بتقنيات متعددة.
الآن شغلي يختلف تماما عن شغلي القديم. طبعا أنا إجيت البريطانية، وبعد ما إجيت حاولت أسس نفسي، قلت هاي هي المحطة الأخيرة حقيقة، وأنا بلش اليأس يدب ماكو في نفسي، يعني صار وصلت هنا صار عمري 40 سنة، فقلت خلاص يعني بعد ما بيها رجع يبدولي، فخليني أقعد هنا. فرجعت أدرس رسم، قلت خلي أبلش أمحي، مو أضيف، خلي أمحي بالأول. وبعدين هاي لحد العام الماضي سويت ماجستير مرة أخرى، وسويت عن الفن ما بعد الحديث. وراها بسنوات سويت شيء اسمه الارك، وهو عملين استوديو إلي، ظلينا به الى فتره سنوات، يعني سوينا شيء اسمه الارك، نسوي اماسي ثقافيه عراقيه كل اسبوع، اكو امسيه، اكو معارض عراقيه وموسيقى والشعر. بعدين انتقلنا والبلديه انطونا مكان اخر مؤقت اللي هو بي الان احنا هسه قاعدين به، همين اسمه الارك. الارك بالعراق يعني تشلج، فهسه نسوي به هوايه شغل، يعني هو بالاضافه اللي يكون استوديو إلي، انا عندي طلاب ادرسهم، واكو عندي شيء اسوي اسمه فيلم كلاب للطلاب، نعرضهم فيلم بالاستوديو عن الفن، عن الأفلام الكلاسيكية. وبالنسبة لجماعة العراقيين نسوي كل خميس شيء اسمه قصيدة في مرسم الآن.
رغم حبه لوطنه العراق، إلى أن الفنان يوسف الناصر يرى بأنه يمكن أن يعيش الإنسان من دون وطن، ويعتقد بأن العيش في وطن صعب وقاسي كالعراق أكثر مرارة من المنفى.
الإنسان ممكن يعيش بدون وطن، ممكن ينمو في مكان آخر بدون وطن، ولكن الواحد ضروري أن يأسس لنفسه ما يعتبره هو وطن. يعني أنا موجود هنا، ما أفني أيامي حاط رجلي هنا ورجلي هناك، ما عادت تمشي، ما عادك بالعمر متسع لهذا. الواحد لازم ينتمي لمكان. أنا أقول أنه هذا المكان هو اللي المكان اللي تعلمت به، هو المكان اللي يعيش به الآن، هو المكان اللي انطاني. أنا العراق كل شيء انطاني حقيقة، جيت ولد فقير من العمارة ورحت الأكاديمية فنون فقير، ومن خلصت حتى ما شغلوني، يعني شغلوني معلم بالأهوار ما أدري وين. أنا دا أقول أوكي، مع ذلك هو هذا وطننا ولازم نقبله وإلى آخره، ولكن أنا الآن موجود في بريطانيا. بريطانيا هي اللي أعطتني، الإنجليز أعطوني بيت وأعطوني شغل وأعطوني استوديو، وأهم من ذلك أعطوني احترام لنفسي. هذا وطن، المنفى مر ولكن تعودنا عليه. وأتصور العيش بالوطن وطن كان صعب وقاسي مثل العراق أكثر مرارة.
كنا أعزائي مع الفنان التشكيلي يوسف الناصر، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وقساوة محطاتها التي مر بها خلال أكثر من ربع قرن وهو يبحث عن وطن أرحم من العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. أشكركم كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي، وأطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0774425770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.